سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد فرغنا من الكلام عن الأحكام المتعلقة بالأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب آداب قضاء الحاجة، وقد مر معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعرفنا بأن في هذا الحديث فائدة عقدية تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهذه الفائدة هي إثبات عذاب القبر، فإن المسلم يعتقد أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يعتقد بأن أهل القبور منعمون أو معذبون، كما قال علي رضي الله عنه حين مر بالمقابر قال: ما أسكن ظواهرك وفي دواخلك الدواهي، يعني ظاهر هذه القبور ساكن، وظاهر القبور أنها سواء، لكن حقيقة الأمر أن أهلها ليسوا سواء، بل بعضهم منعم في نعيم سرمدي، وبعضهم أجارنا الله وإياكم معذب شقي. وهذه المسألة أيها الفضلاء قد دار حولها لغط كثير في زماننا، حتى إن كثيرا من الشباب قد تأثروا ببعض الأفكار التي تطرح عبر الوسائط الحديثة فيما يعرض من لقطات فيديو لبعض الناس، أو فيما يأتي من رسائل أو منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. وليست هذه المسألة الوحيدة التي يدور حولها كلام، بل بالأمس أرسل بعض الناس سؤالا متضمنا ورقات كتبها بعض المعاصرين حول إنكار حد الرجم، بأنه ليس في الإسلام شيء يقال له الرجم، وافترى على الله الكذب، فزعم أن النصوص الواردة حول هذا الأمر كلها مكذوب مصنوع، وليس في الرجم أو عند القائلين به أثارة من علم. وأتى بكلام يعني حقيقة من اطلع عليه وهو طويلب علم فإنه يعجب كيف يجترئ بعض الناس على الله، وكيف يقتحمون حصون العلم مثل هذا الهراء. مثلا يستشهد بقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول: لو كان هناك رجم كيف نمسك هؤلاء النسوة في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا؟ وكأنه لا يعرف شيئا اسمه النسخ، لا يعرف أن هذه العقوبة كانت في أول الأمر ثم نسخت بالآية الواردة في سورة النور مع قول نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة. ومثلا أيضا يورد الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول: لو كان حد الزنا هو الرجم فما فائدة هذه الآية؟ وهو غافل تماما عن قول جماهير العلماء في أن النكاح هاهنا مراد به الوطأ، فمعنى الآية على قول جماهير العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور المفسرين أن معنى الآية الزاني لا يزني لا ينكح، أي لا يزني لا يطأ إلا من كانت مثله زانية أو شرا منه مشركة، والزانية لا يزني بها لا يطأها إلا من كان مثلها زانيا أو شرا منها مشركا. وحرم ذلك أي الزنا، وحرم ذلك على المؤمنين. لكن الرجل يطوي صفحا عما يقوله المفسرون، بل ينتقي من ذلك ما يعجبه، بل ربما أحيانا يبتر الكلام، فمثلا ينقل عن الفخر الرازي كلاما في مفاتيح الغيب، بأن الرازي قال بأن الخوارج قالوا بأن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا نص عام، ولا يجوز تخصيص كلام الله بكلام البشر. هذا الكلام المتهافت الذي قاله الخوارج الرازي أورده ثم رد عليه ونسفه، فهو يأتي بإيراد الرازي لهذا الكلام ثم يتغافل عن الرد الذي قاله الرازي، فيظن القارئ بأن هذا الكلام قد قاله الرازي مقررا له مرتضيا إياه، وحاشاه، فالرازي رجل أصولي من أهل العلم. أنا أقصد من هذا الكلام والخطاب لإخواننا الشباب ممن يعنون بالدخول على اليوتيوب والاستماع إلى فلان وفلان، بأن مسألة الروح وما يتعلق بها إنما هي أمور غيبية، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الأمور الغيبية لا سبيل إلى الوصول إليها عن طريق التجربة، ولا سبيل إلى الوصول إلى حقائقها بمحض العقول، وإنما المعول فيها على السمعيات، على النصوص الواردة في كتاب ربنا وفيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك ما يكون من حكايات أو قصص تسرد فإنه يستأنس بها، لكن لا تستقل بإثبات يعني حقائق نعض عليها ونعول عليها. ولذلك أيها الإخوة الكرام أقول مسألة عذاب القبر مسألة عقدية تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، لأننا نعتقد أن من مات فقد قامت قيامته، وأن الإنسان إذا احتضر إذا نزلت به الملائكة التي تقبض روحه فإنه ينتقل من عالم إلى عالم، يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، كما قال ربنا جل جلاله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى أن قال سبحانه فبصرك اليوم حديد، بصرك اليوم حديد، انكشف عنك الغطاء وظهر لك ما كان خافيا عليك. فلذلك الإنسان العاقل ما يعول في هذا على محض عقله فيقول هذا يقبله العقل وهذا لا يتصوره العقل، وإنما كما قال ربنا جل جلاله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكى للصحابة أن رجلا كان يرعى غنما فأخذ الذئب شاة فلما أقعى عليها لحق به الراعي فخلصها منه، فقال الذئب من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الذئب من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. فقال الناس يعني الصحابة سبحان الله ذئب يتكلم بكلام الإنس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. يبين النبي عليه الصلاة والسلام مزية أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما وأن الإيمان قد استقر في قلوبهما حتى صار عالم الغيب عندهما كعالم الشهادة. قال عليه الصلاة والسلام: وبينما رجل يسوق بقرا قد حمل عليها فالتفتت إليه واحدة منهن فقالت: إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وكثير من الأشياء أيها الإخوة الكرام التي كان الناس يستغربون منها الآن صارت يعني أمورا قريبة للتصور والإدراك. فمثلا فيما مضى كان الملاحدة يسخرون، يقولون بأنكم تذكرون بأن هناك ملكين قد وكل بكل واحد منا يحصيان عليه أقواله وأفعاله ويكتبان حسناته وسيئاته، فلو أن إنسان عاش 100 من السنوات وهذان الملكان قد لازماه، كم يحتاجان من دفاتر والأقلام ويوم القيامة كيف ستعرض يعني هذه الصحف الطويلة العريضة. كانوا يلبسون بمثل هذا، والآن أرانا الله عز وجل مما صنع البشر كيف أنهم يجمعون في شيء كالأصبع أو في حجم الأصبع يسمونه فلاشا. طبعا فلاش هذه ليست كلمة عربية لكنني أعربها، فيسمونها فلاشا. هذا الفلاش قد تجمع فيه يعني عشرات الألوف من الصفحات، وهو لا يزن ربما سوى 5 جرامات أو 10 جرامات، شيء صغير. بعد ما كان الإنسان يملأ غرفة كاملة بالكتب، لا، يحمل هذا الفلاش اليسير وهذه الكتب كلها قد حواها ذلك المخلوق الذي هو من اختراع البشر. لذلك أحيانا أقول لإخواننا الطلبة في الجامعة، أقول له: يوم القيامة سيؤتى لك بفلاش، هذا الفلاش فيه الصوت وفيه الصورة بأنك فعلت كذا يوم كذا، فإن قلت لا وضع هذا الفلاش قيل لك انظر إلى صورتك. والذين كانوا ينكرون حادثة الإسراء أمثال أبي جهل، كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وجاء في جزء من الليل ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع فيه شهر، الآن الطائرات الإنسان منا يركبها ويذهب إلى بلاد بعيدة في جزء من الليل، شيء اخترعه البشر ويقوده البشر ويركبه البشر المؤمن والكافر. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أمورهم مبنية على المعجزات. وكذلك حادثة شق الصدر التي أنكرها بعض كتاب السير، حتى قال بعضهم: قد علمنا أن من شق صدره واستخرج قلبه مات. والآن علمنا نحن المعاصرين بأن من شق صدره واستخرج قلبه فإنه لا يموت، والأطباء يفعلون ذلك ويبقى الإنسان حيا بل يعود أصح مما كان. وقيس على ذلك في أمور كثيرة، مثلا قول ربنا جل جلاله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الآن بعض الحذاق الأطباء يقول: أنا لا أعجب يعني من البعث، بل أؤمن به إيمانا تاما. قلت له: نعم كلنا كذلك. يقول: لا، ليس من حيث النصوص بل من التجربة. قول: الآن يستطيعون بتقنية الحامض النووي إذا وجدوا عظاما قد مات صاحبها من 200 سنة، يستطيعون بتقنية الحامض النووي أن يعرفوا هذه العظام لمن ترجع، لأي عائلة تنتسب، من أي فصيلة هي. هذا يعلمه البشر، فكيف برب العباد جل جلاله؟ ولذلك يا أيها الشباب أحسن الله إليكم، ما ينبغي التعويل على العقول، بل الواجب علينا أن نكون وقافين عند النصوص، نقول سمعنا أطعنا ونقول نؤمن بذلك مثل ما كان يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. وهذا هو مقتضى العقل الصحيح، بأن الإنسان يعلم أن عقله محدود وأن إدراكه محدود وأن بصره محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا تقرر هذا أيها الإخوة الكرام، فأقول مسألة القبر وما يتعلق بها، بعض هؤلاء جحد النصوص التي وردت نسأل الله العافية، وبعضهم لا يعلم بها أصلا، وبعضهم قد علم النصوص وآمن بها ما جحدها، لكن أوردت عليه شبهات، هذه الشبهات أحدثت عنده نوعا من التشويش. فلو حصل الكلام في هذا الدرس وفي درسين يليانه عن هذه القضية فلا تسأموا بارك الله فيكم، من أجل أن نلقى ربنا جل جلاله على معتقد يعني سليم، والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وقد كتب في ذلك الأئمة الكبار الذين لا نشك في صدقهم وصلاحهم ونصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحريهم للصواب، المفسرون رحمهم الله كتبوا، والمحدثون رحمهم الله أوردوا هذه النصوص في كتبهم، ثم بعد ذلك شراح الحديث أيضا تناولوها بالتفصيل. وهؤلاء الذين كتبوا في هذه المسألة كتبوا في مسائل أخرى يعني كثيرة، ليسوا هم متعلقين بالغيبيات فقط، بل يكتبون في الأحكام ويكتبون في الحلال والحرام، ويتكلمون عن قصص القرآن وأمثال القرآن، وهم ممن آتاهم الله عز وجل العلم الواسع، وتلقت الأمة أقوالهم به القبول. ومن هؤلاء الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله صاحب التفسير كتب كتابا سماه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وكتاب في مجلد. كذلك الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله كتب كتابا سماه الروح. الإمام الجلال السيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المحدث المفسر المعروف كتب كتابا سماه شرح الصدور بأحوال الموتى وأهل القبور. وغير هؤلاء كثير من العلماء كتبوا في هذه المسألة. وهنا أيها الإخوة الكرام قول بأن هذه الأرواح عالم عجيب، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الميت يسمع، هذا الميت الذي صار جسدا يعني خاوية، فارقت روحه بدنه وصرنا نحركه ونقلبه، ننزع ثيابه ونصب الماء عليه ونقلبه ذات اليمين وذات الشمال، ثم بعد ذلك نكفن ونلفه لفا نستره كله ونحمله، ثم بعد ذلك نجنه في قبره ونضع عليه الحجارة ثم نهيل عليه التراب، هذا يسمع. وقد ثبتت بذلك النصوص الصحيحة، من ذلك قصة قتلى بدر هي ثابتة في الصحيح، لما قتل 70 من صناديد الكفر أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجروا من أرجلهم وألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، ثم وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداهم بأسمائهم، يا عتبة بن ربيعة، يا أبا جهل ابن هشام، يا شيبة بن ربيعة، يا عقبة بن أبي معيط، يا فلان يا فلان، يناديهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا، يعني صاروا جيفا باليا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. يعني قال لو أنت يا عمر يا من تسمعني الآن ليس سمعك بأقوى من سمعهم، غير أنك تجيب وهم لا يجيبون. طيب، حديث آخر في الصحيح أيضا سيأتي معنا تفصيلا، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الميت ما يسمع مجرد الكلام وإنما يسمع قرع النعال. وأيضا قال ابن عبد البر رحمه الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وأيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا معشر أهل الإسلام إذا مررنا بالقبور أن نسلم عليهم كما نسلم على الأحياء. يعني الآن الواحد منا إذا مر بأخيه يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا المقابر أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه مخاطبة من يعقل. ولو كان الموت عدما محضا، خلاص الإنسان مات ما عنده لا إدراك ولا شيء، لكان هذا بمنزلة خطاب المعدوم أو خطاب الجمادات. وكذلك ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته، وهذا الكلام قاله عقلاء الناس بعد النبيين، ومنهم عمرو بن العاص عليه من الله الرضوان. وعمرو بن العاص ما نشك قط في عقله وفقهه رضي الله عنه، وقد مر معنا بأنه لما كان في غزوة ذات السلاسل وتيمم وكان أمير القوم فصلوا خلفه وهم كارهون، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعوا بأن هذا الرجل أصابته جنابة، ما اغتسل، صلى بنا وهو جنب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك جنبا؟ قال يا رسول الله تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني الماء بارد والجو بارد وربنا ما أمرنا بأن نهلك أنفسنا، تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال له شيئا. وضحكه عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحك في إنسان على إنسان ضيع حدود الله أو اقتحم محارم الله أو إنسان قصر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من يعني عقل هذا الرجل وفهمه. روى صحيح وهو مسلم بن الحجاج رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت لما كان يحتضر رضي الله عنه، فبكى بكاء طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يعني بذلك عبد الله بن عمرو وهو ولد صالح كان من زهاد الصحابة، ومضى معنا ترجمته أنه رضي الله عنه كانت وفاته سنة 73. قال حضرنا عمرو بن العاص وفي سياق الموت فبكى طويلا ثم حول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا يعني. وهذا من فقه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأنه يرجي أباه عند الموت. قال أهل العلم رحمهم الله: المؤمن يطير إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، جناح الخوف وجناح الرجاء. حين كان في صحته وقوته ينبغي أن يغلب جانب الخوف، فإذا كان في حال الضعف خاصة عند السياق عند النزع ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا عند النزع فقال له: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال له عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يعطيه الله عز وجل ما يرجو من رحمته جل جلاله ويؤمنه مما يخاف. فلذلك قالوا: الإنسان إذا حضر مسلما وهو في السياق ينبغي أن يبشره، يبشره برحمة الله، يبشره بأن الله أرحم به من أبيه وأمه. ولذلك سيدنا الحسن عليه من الله الرضوان لما كان في سياق الموت جزع، أصابه الجزع، فقال له أخوه الحسين رضي الله عنه: يا أخي، تقدم على فرط صدق على جديك رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس وعلى عميك وعلى أميك وعلى، يعني بدأ يذكر له أهل الجنة بأن أميه خديجة وفاطمة، وأن أبويه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي، وأن عميه حمزة والعباس، وهؤلاء جميعا في الجنة. فبدأ يبشر أخاه الحسن رضي الله عنه فقال له: ما خفي علي ذلك، ولكنني أرى ما لم أكن أرى. يعني بدأ رضي الله عنه يرى عالما آخر ويرى مخلوقات يعني أخرى. فالمقصود بأن الإنسان إذا حضر مسلما وهو في سياق النزع ينبغي أن يبشره برحمة الله. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لأبيه: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني قال له: هذه هي التي أرجوها. ثم قال له: وإني كنت على أطباق ثلاث، يعني مرت بي أطوار ثلاثة خلال مسيرة حياتي، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. يعني عمرو بن العاص يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق فكان عدوا له ساعيا في أذيته. يقول: وما كان أحد أحب إلي أن أستمكن منه فأقتله من الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان مات على تلك الحال لكان مصيره كمصير أبي جهل وأبي لهب. يقول رضي الله عنه: فلما جعل الله الإسلام في قلبي لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك لأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ فقلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر الله لي. فقال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي ولا أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ونلاحظ هنا دقة الصحابي رضي الله عنه، في الأولى قال لكنت من أهل النار، وفي الثانية قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ما قال لكنت من أهل الجنة. ثم قال رضي الله عنه ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، ثم قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، يوصي يقول في جنازتي ما تصحبني نائحة، وهي التي تنوح على الموتى وترفع صوتها بالعويل والبكاء، ولا تصحبوني بنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بنار، وهذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. قال فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، وتروى كذلك بالسين المعجمة بالشين، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ثم أقيموا حول قبري، وهذا هو محل الشاهد، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. طبعا ما كان في ساعات، ولذلك العرب يعني كانوا يقدرون ببعض الأشياء، فهنا عمرو بن العاص يقول أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. هذا كلام من؟ عمرو بن العاص، رجل من الصحابة، رجل من عقلاء الناس، ليس من خفاف العقول، ورجل شيخ كبير، ليس من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، بل هو رجل شيخ كبير. والشاهد قوله حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي، فعلم بذلك أن الميت يستأنس به الأحياء. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفننا ميتا ألا نعجل بالخروج، وإنما كان يقول لأصحابه استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل، مثل ما الآن الأم حين تذهب بطفلها ذي الأربع سنوات أو الخمس سنوات إلى الروضة أو إلى المدرسة في اليوم الأول، فإنها تحرص على أن تبقى معه ساعة أو بعض ساعة إلى أن يألف المكان ويستأنس بمن حوله، بعد ذلك الأم تنصرف. فهذا الميت، نسأل الله أن يحسن لنا الختام، هذا الميت الآن في عالم غيره العالم الذي ألفه، ويرى وجوها غير الوجوه التي يعرفها، ثم إنه في امتحان عسير له ما بعده، قد يكون في روضة من رياض الجنة إثر هذا الامتحان، وقد يكون والعياذ بالله في حفرة من حفر النار. يقول الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله ومما يدل على ذلك ما جرى عليه عمل الناس في سائر الأعصار والأمصار من تلقين الميت. قال وقد روي فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي جالسا، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله، فيقول لو أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن منكرا ونكيرا يأخذ أحدهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا فهذا رجل قد لقن حجته. النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أن الميت إذا أهيل عليه التراب فيقوم أحدنا عند رأس القبر يقول لو يا فلان ابن فلانة. وفي آخر الحديث بأن الصحابي رضي الله عنه قال فإن لم يعرف أمه، يعني أنا أعرف أن هذا الرجل اسمه فلان لكن ما أعرف يعني أمه، قال ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان يا ابن حواء، كلنا أبناء حواء. ففي المرة الأولى هذا الميت يسمع ولا يجيب، وفي النداء الثاني يجلس، وفي النداء الثالث يقول له أرشدنا يرحمك الله. طيب بعض الناس يستغرب يقول كيف يجلس، نقول أيها الإخوان الروح أما ذكر ربنا جل جلاله في القرآن بأنها تصعد وتهبط، فقال جل من قائل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال جل من قائل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك ابن القيم رحمه الله يذكر بأن تعلق الروح بالبدن على أطباق 5، تعلق الروح بالبدن والإنسان جنين في بطن أمه، هذا نوع من التعلق، ثم تعلق الروح بالبدن بعدما يخرج الإنسان إلى الدنيا، ثم ثالثا تعلق الروح بالبدن والإنسان نائم فهو بين حي وميت، يعني له إدراك لكنه إدراك ناقص، ثم تعلق الروح بالبدن في عالم البرزخ بعدما يدفن، ثم خامس التعلقات وأكملها إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور، خلاص الروح ترجع إلى البدن رجوعا لا افتراق بعده، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. طيب حديث التلقين هذا أيها الإخوان لا يصح، حديث ضعيف، هذا الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه عن أبي أمامة رضي الله عنه حديث ضعيف. قال ابن القيم وهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به. قال وما أجر الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول. فلولا أن المخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم، وهذا وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه. يعني الآن لو أن واحدا منا قام يخاطب هذا المكيف ولا هذا العمود فسائر الناس سيقولون هذا إنسان معذور، ولربما أشار بعضهم إلى بعض إنه خلوه دا ليس بذاك. لكن الآن أمة الإسلام في المشارق والمغارب وهي أمة قد آتاها الله عز وجل سعة في العلم ووفرة في العقول يحصل منها هذا التلقين ومن غير إنكار. نعم بعض أهل العلم قد يقول الحديث ضعيف، لكن ما في أحد من أهل العلم سيقول لك بأن هذا يعني مخاطبة من لا يعقل. طيب بعض الناس قد يشتبه عليهم قول ربنا جل جلاله فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، أو قول ربنا جل جلاله وما أنت بمسمع من في القبور. نقول أيها الإخوة الكرام هذه الآيات ينبغي أن تؤخذ في سياقها، وسياق هذه الآيات في سورة النمل أو في سورة الروم أو في غيرها عند الكلام عن الكفار الله جل جلاله يبين أن هؤلاء الكفار بمنزلة الأموات الذين لا ينتفعون بحواسهم، مثل ما وصفهم ربنا جل جلاله بأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يعقلون. ومعلوم بأن الكفار الذين يخاطبهم نبينا عليه الصلاة والسلام ما كانوا صما، صمما المعروف بمعنى فقد الحاسة، ولا كانوا عميا بمعنى أنهم لا يرون، ولا أنهم كانوا بكما بمعنى أنهم قد عدموا هذه الآلة الناطقة، لا، ولكن المعنى بأنهم كانوا صما عن سماع الحق، عميا عن رؤية دلائله، بكما عن النطق بما دل عليه. واضح أيها الناس؟ فربنا جل جلاله يخاطب الناس بمثل هذا، وليس معناه أنه يريد أن ينفي سماعا عن الموتى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أنت بأسمع لما أقول غير أنهم لا يستطيعون، لا يستطيعون الجواب، يعني لا يستطيعون أن يجيبوا جوابا نسمعه. ولذلك هذه المسألة ينبغي أن تكون من الوضوح بمكان. طيب، بعد ذلك أيها الإخوان، يعني هناك أحاديث يعني صحاح فيها إثبات لعذاب القبر، يعني سيأتي معنا إرادها إن شاء الله مع الكلام كذلك على الآيات التي وردت في القرآن، ثم أخيرا الجواب عن الشبهات التي طرحها هؤلاء الناس، وهي حقيقة شبهات يعني مضحكة، كقول بعضهم بأننا ندفن ميتنا ثم نحفر عنه بعد أيام فلا نجد ملائكة يضربونه، ولا نجد أن القبر قد اتسع حتى صار مد البصر، ولا أنه قد ضاق حتى اختلفت فيه أضلاعه، ولا نجد ملائكة معهم أطباق من نور يستضيفونه، ولا نجد كذا ولا كذا، وإنما نجد الميت كما هو، كما دفناه، ما في أي شيء، لا هذا ولا ذاك. كيف نستطيع أن نجيب عن مثل هذا؟ إن شاء الله يأتي معنا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. فما زال الكلام عن قول نبينا عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعرفنا بأن هذا الحديث وما كان مثله من النصوص دال على أن عذاب القبر حق لا يسع مسلما إنكاره، وأن الإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر، فإن رحلة الإنسان مسلما كان أو كافرا مع اليوم الآخر تبدأ منذ أن يحتضر، منذ أن تنزل به الملائكة لقبض روحه، فإما أن يكون منعما من تلك اللحظة، وإما أن يكون معذبا عياذا بالله. والإنسان العاقل من أجل أن ينظر إلى هذه الأمور نظرة شرعية صحيحة، فإن واجبا عليه أن يعتقد بأن عالم الروح من الأمور الغيبية التي سترها الله عنا، ولا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق الوحي، كما قال ربنا جل جلاله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك ربنا جل جلاله ونبينا عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الروح نجد أن النصوص تخبر بأن الروح تدخل وتخرج، تصعد وتهبط. ونقرأ في القرآن قول ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، والنفس هنا بمعنى الروح. وفي موضع آخر يقول جل من قائل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي نص آخر يصفها ربنا جل جلاله بالتوفي والقبض: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هذه الروح تقبض ثم تجعل في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أو تجعل عياذا بالله في كفن من أكفان النار، ثم يصعد بها إلى السماء، فإما أن تفتح لها أبواب السماء وإما أن تغلق دونها. هذا كله ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك عالم الأرواح عالم غيبي، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن للميت إدراكا، ليس الموت عدما محضا، وإنما الموت مفارقة الروح للبدن إلى أجل، مفارقة الروح للبدن إلى أجل، وتعلق الروح بالبدن يكون في حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، له تعلق على نحو ما، ثم تعلق هذه الروح بعد خروج هذا الجنين من بطن أمه على نحو ما، ثم تعلق الروح بالبدن والإنسان نائم على نحو ما، ثم تعلق الروح بالبدن في عالم البرزخ بعدما يوضع الإنسان في قبره على نحو ما، ثم يأتي التعلق الخامس وهو الأكمل والأتم بعدما ينفخ في الصور ويبعثر ما في القبور، تعاد هذه الأرواح إلى الأبدان وبعدها لا تفارقه، فلا نوم ولا موت، وإنما يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الكفار بعدما ألقوا في قليب من قلوب بدر خبيث مخبث، ألقوا في البئر، والنبي صلى الله عليه وسلم ناداهم بأسمائهم، ولما استغرب عمر رضي الله عنه قال أتخاطب قوما قد جيفوا، قال له عليه الصلاة والسلام ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. وعلمنا عليه الصلاة والسلام إذا زرنا المقابر أن نخاطب الأموات كسلامنا على الأحياء، مثلما تمر على الأحياء فتقول لهم السلام عليكم، فكذلك أهل القبور نقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ولو لم يكن للأموات إدراك لكان ذلك بمنزلة مخاطبة الجماد ومن لا يعقل، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزه عن مثل هذا. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام كذلك بأن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه وإنه ليسمع قرع نعالهم، ولذلك قال من قال من أهل العلم باستحباب التلقين للميت، لأن الميت إذا كان يسمع قرع النعال فمن باب أولى يسمع ما يلقى إليه من كلام وما يلقنه من جواب. والحديث كما ذكرت لكم حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وإن كان في سنده ضعف إلا أن المسلمين في المشارق والمغارب يعملون به من غير نكير بينهم. أيها الإخوة الكرام، أريد في هذا الدرس إن شاء الله أن أسرد بعض الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم والدالة على عذاب القبر. وأول هذه الأحاديث ما مضى معنا ذكره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، وما يعذبان في كبير أي بزعمهما، أو في ظنهما، وإنه لكبير أي عند الله جل جلاله، أو وما يعذبان في كبير أي في كبير توقيه أو الاحتراز منه، يعني ما كان شاقا أن يحترز ويتوقى من البول والنميمة. قال عليه الصلاة والسلام: بلى إنه لكبير. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ويحمل هذا على كشف العورة، أو في لفظ كان لا يستنزه من بوله أي لا يتقي رشاشة، وفي لفظ كان لا يستبرئ من بوله أي بعدما ينقطع هذا الخارج فإنه لا يعتني باستعمال الماء ولا باستعمال اليابس المنقي، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، والنميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، يقال: يا فلان إن فلانا قال فيك كذا وكذا، هذه النميمة المكروهة البغيضة إلى الله عز وجل. وقد قال ربنا جل جلاله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. فهذا الحديث الثابت في الصحيحين يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن رجلين مقبورين: إنهما ليعذبان، واللفظ صريح. فكيف يأتي إنسان ينتسب إلى الإسلام بعد ذلك ويقول لا، بأن عذاب القبر هذا خرافة أو أنه لا يكون؟ وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، والحائط هو البستان، على بغلته ونحن معه، إذ حادت به حتى كادت تلقيه، هذه الدابة التي يركبها نبينا عليه الصلاة والسلام، حادت به أي انحرفت حتى كادت تطرح النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهرها، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ فقال: ماتوا على الإشراك، يعني ماتوا قبل الإسلام. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه وقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قلنا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. والحديث في صحيح مسلم. ها هنا نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يروا وسمع ما لم يسمعوا، ولا غرابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه جبريل بالوحي ويخاطبه، والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه والصحابة لا يرون شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه فتناول شيئا، فلما سألوه قال: إن عدو الله يعني الشيطان جاء يقطع علي صلاتي، فأمسكت به وخنقته حتى سال لعابه على كفي، ولو شئت لربطته في سارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا رأى الشيطان والصحابة ما رأوا شيئا. كذلك لما كان يصلي بهم صلاة الكسوف تقدم عليه الصلاة والسلام وتناول شيئا بيده، ثم تأخر عليه الصلاة والسلام فتأخر الصحابة حتى ركب بعضهم بعضا، وبعد الصلاة قال لهم: عرض لي عنقود من عنب الجنة، فلو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت في مقامي هذا النار فلم أرى قط منظرا أفظع، ورأيت أكثر أهلها من النساء. النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه ذاك رأى الجنة ورأى النار، والصحابة ما رأوا شيئا. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يرى الملائكة ويرى الشياطين ويرى الجنة والنار، فلا غرابة أنه عليه الصلاة والسلام يسمع من عذاب القبر ما لا نسمع، ويعلم ما لا نعلم. ولذلك قال لهم: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم الحديث الثالث في صحيح مسلم وجميع السنن الأربعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا بأن الواحد منا قبل أن ينفتل من صلاته، قبل أن يسلم، يستعيذ بالله من هذه الأربع: يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن الذين يكذبون بعذاب القبر كذلك يكذبون بأشراط الساعة، سواء كانوا من الأولين من المعتزلة ومن سار على دربهم، أو كانوا من الآخرين ممن يسمون أنفسهم العقلانيين أو أصحاب المدرسة العقلية، أو يسميهم غيرهم العصرانيين. وحقيقة الأمر أنهم ليسوا عقلانيين ولا عصرانيين، وإنما هم أهل أهواء، لأن مسألة تحكيم العقل فيما لا قبل للعقل به هذا اتباع للهوى المحض. كما قال لي أحد الفضلاء بالأمس بأن بعض الناس يجحد بعض الأحاديث، ينكرها بعض الأحاديث النبوية، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة من المرات مر على نسائه كلهن بغسل واحد، فلما قيل له: طيب ما الإشكال، ما الغرابة؟ فقال بأن هذه ذوقيا ما تتأتى. طيب مسألة ذوقيا هذه ما الضابط لها؟ ما هو المعيار الذي نحتكم إليه؟ فذوقي غير ذوقك، وعرفي غير عرفك. تعلمون بأن الأذواق والأعراف تتفاوت تفاوتا كبيرا، ومن عاشر الناس عرف. يعني الإنسان الذي يعاشر أقواما من أعراق مختلفة أو ثقافات مختلفة يعرف أن ما يكون عيبا عندي ليس عيبا عنده، وما هو عيب عنده ليس عيبا يعني عندي، سواء كان في الملابس أو في طريقة الكلام أو في غير ذلك. فهذه القضية أيها الإخوان، قضية الاحتكام إلى العقل في مسائل غيبية العقل ما لا قبل له بها، ما عنده إدراك لكنهها وحقيقتها، هذه مسألة تجعل الدين مادة مائعة عرضة للتشكيل وفق ما يهوى كل واحد منا. ثم الحديث الرابع، وهو في صحيح مسلم أيضا وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وهو نفس مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، وجبت أي غربت، فقال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال: دخلت علي يهودية من عجائز المدينة، امرأة عجوز من يهود المدينة دخلت على أمنا عائشة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. تقول عائشة رضي الله عنها: فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها، يعني ما طابت نفس عائشة بأن تصدق هذه اليهودية فيما قالت. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقت. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يصدق ما قالت تلك اليهودية، وهذا يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يقين، أنه كان متجردا عن الهوى، وإنما يبلغ عن الله عز وجل رسالاته، وهو صادق عليه الصلاة والسلام في أخباره. ولذلك هذه اليهودية لما قالت قال صدقت. وهناك الشيطان لما قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك من الله حفيظ حتى تصبح، قال له صلى الله عليه وسلم: صدقت وإنه لكذوب. فالآن بعض الناس ممن يتبع الهوى، والله إذا جاء الكلام ممن يوافقني في مشربي فأنا أصدقه، وإن كان الكلام ممن يخالفني في مشربي فأنا أجحده وأكذبه. حتى بلغ الحال ببعض الناس أنه أنكر مسألة من المسائل، فلما قيل له بأن هذا الكلام قاله فلان وهو يعظم فلانا هذا، قيل له بأن هذا الكلام ذكره الإمام أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال له: أتحداك. فجاء له بالكتاب وقرأ له الكلام، فقال: هاتان الصفحتان مدسوستان على ابن تيمية. طيب هذا كيف نتعامل معه إذا أصلا يكذب بالكلام؟ فإذا جاء له بالكتاب فإنه يقول هذا الكلام مدسوس، إذن ستزول الثقة بأي مكتوب في الدنيا، نقول بأن هذا مدسوس. ولذلك أنا أقول بعض الناس يحتكم إلى هواه. فها هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له أمنا: إن يهودية من عجائز أهل المدينة دخلت فزعمت بأن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قال: صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. طيب أصحاب الأهواء يقولون هذا الحديث نجحده، ليه؟ قالوا: لأن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم بعذاب القبر إلا بعدما قالت اليهودية. هذا الكلام يدل على عته أيها الإخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا شيء غريب، ولا قال عجيب، ولا، وإنما قال صدقت. وما تملك أن تصدق أو تكذب إلا إذا كان عندك يعني علم، وإلا الإنسان لا يصدق الشيء وهو خلو الذهن منه. ثم إن قول أمنا عائشة: فما رأيته بعد صلى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، يعني عائشة بدأت تنتبه، ليس معنى ذلك أنه ما كان يتعوذ من عذاب القبر قبل، لكن عائشة بدأ الأمر يلفت انتباهها وتصغي إليه. وفي صحيح ابن حبان عن أم مبشر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقلت يا رسول الله وللقبر عذاب؟ فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قال بعض أهل العلم: ولهذا يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت، مغلت يعني أصابها المغل وهو الإسهال أكرمكم الله، إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام، فإن أصحاب الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. قال: فإذا سمعت الخيل عذاب القبر أحدث لها ذلك فزعا وحرارة تذهب بالمغل. يعني كما لو أن إنسانا يعني أكرمكم الله كان في الحمام يقضي حاجته فشب حريق، هل يبقى؟ وإنما ينسى ما كان هناك ويولي مدبرا ولا يعقب. فيقول بأن بعض الناس إذا كانت الدابة مريضة فإنه يذهب بها إلى تلك القبور، يعني قبور الكفرة من اليهود والنصارى والإسماعيلية والنصيرية والقرامطة ومن كان شابههم، فهذه الدواب لا تمكث هناك إلا يسيرا حتى تولي مدبرة. قال رحمه الله: وقد قال عبد الحق الإشبيلي: حدثني الفقيه أبو الحكم برخان وكان من أهل العلم والعمل أنهم في شرق إشبيلية هناك في بلاد الأندلس، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم، فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع، ثم ولت فارة، ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع، ثم ولت فارة، فعلت ذلك مرة بعد أخرى. قال أبو الحكم: فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم. ولذلك يا أخي لو مررت ببعض القبور فوجدت البهائم ترعى حول قبر وهي ساكنة مطمئنة، فاستبشر خيرا بأن صاحب هذا القبر قد عافاه الله، وإلا ما استطاعت تلك البهائم أن تقف عند ذلك القبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو لا ينطق عن الهوى: إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. وهناك سيأتي معنا الحديث: فيصيح صيحة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. ليه؟ لأن عذاب القبر أيها الإخوان لو اطلعنا عليه فإنه سيصير الناس في الإيمان به سواء المؤمن والكافر، يعني مثل ما الآن المؤمن والكافر سواء في أن النهار قد طلع، المؤمن والكافر سواء في أن الأمس قد ولى وغدا ما جاء بعده، المؤمن والكافر سواء في أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء، هذه قضايا بدهية مسلمة. لكن الله عز وجل ابتلانا بعالم الغيب، عالم الغيب به يتميز المؤمن من الكافر. فالله جل جلاله غيب، والملائكة غيب، والجن غيب، وكذلك عذاب القبر ونعيمه غيب، والجنة والنار غيب. فالمؤمن مثل ما يصدق بعالم الشهادة يصدق بعالم الغيب، أما الكافر والمنافق من في قلبه مرض فإنه يخضع هذا لعقله وتجربته فيقول أنا أصدق هذا ولا أصدق ذاك. والدين يا أيها الفضلاء يأتي بما تحار فيه العقول، ولا يأتي بما تقول العقول هذا محال. الدين يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. الدين ما يأتي بشيء العقل يقول هذا مستحيل أو ما يمكن، لكن الدين قد يأتي فيه الشيء الذي يحتار فيه العقل ويستغربه. في المسند وصحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل شماله أو من يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أخذت الغروب، يعني تمثل له الشمس وكأنها في طور غروبها، فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول هذا المقبور، يقول: دعوني حتى أصلي. يعني الله أكبر، لأن قلبه في الدنيا كان معلقا بالصلاة، وكان يقدمها على كل مهم، على كل أمر مهم. لما يأتيه الفتانان، لما يأتيه الملكان ويجلسانه ويسألانه عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه، فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون له: إنك ستصلي، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد عليه؟ فيقول: هو محمد، أشهد أنه رسول الله، جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، وتجعل نسمته أي روحه في النسم الطيب، وهي طير معلق في شجر الجنة. قال: فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر في الكافر بضد ذلك إلى أن قال: ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنك التي قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والحديث 9، وقد اكتفيت 10 أحاديث أيها الإخوان، وإلا فعذاب القبر ونعيمه الأحاديث فيه متواترة، حتى قال أهل العلم: لا ينكرها إلا ضال مضل. في الصحيحين عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول الملكان: انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدا قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا, يعني ما من إنسان إلا وله مقعد في الجنة ومقعد في النار. وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يأخذون مقاعدهم ومقاعد من ذهب بهم إلى النار. وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله وتلك الجنة التي أورثتموها, يرثون مقاعد أولئك الهلكة الذين ذهب بأحدهم إلى أمه الهاوية. فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا 70 ذراعا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس قال فأما الكافر والمنافق فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل, فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس, فيقولان لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعه من عليها إلا الثقلين. الحديث 10 في سنن النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي حرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهد له 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. قال النسائي يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. أيها الإخوة الكرام, عذاب القبر هو عذاب البرزخ. إذا قيل عذاب البرزخ فنعني بذلك عذاب القبر, وإذا قيل عذاب القبر فهو عذاب البرزخ. وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما كان يسمعه صحوى, رآه مناما, ورؤيا الأنبياء حق. فإن الشيطان لا يتلاعب بالنبي, أي نبي ما يتلاعب به في منامه. ولذلك الخليل عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده باشر التنفيذ, يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك, ما قال هذه رؤيا ليست بشيء. كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحديث في البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. يعني هذه الأحاديث أيها الإخوان ما انفرد بروايتها أبو هريرة ولا ابن عباس ولا قتادة ولا أنس ولا سمرة ولا زيد بن ثابت ولا فلان, وإنما رواها الجم الغفير من الصحابة رضوان الله عليهم. وأهل الحديث يقولون في صفة المتواتر هو الذي يرويه الجم الغفير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب, يستحيل تواطؤهم على الكذب. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن سمرة بن جندب. وينبغي أن نعلم أيها الإخوان بأن الإنسان إذا مات وهو مستحق للعذاب, أجارني الله وإياكم, فإن هذا العذاب يدركه وإن أكلته السباع وإن تخطفته الطير وإن تفرق في بطون الوحش وإن مات غريقا وإن مات حريقا, أيا ما كان فالله على كل شيء قدير جل جلاله. وسيأتي معنا يا الإخوان بأن الناس الذين حكموا عقولهم في هذا الأمر حقيقة ليست لهم عقول, لأن الله أرانا في دنيانا هذه من العجائب والغرائب ما كان أهل القرون الماضية لو حكي لهم عنه فإنهم سيجحدونه ولا يصدقون ويقولون أنتم مخرفون أو أنتم تتكلمون بكلام لا قبل لكم به. لكن الآن أرانا ربنا جل جلاله أشياء كان الأولون يكذبونها, ولربما يأتي من بعدنا ناس يرون ما لم نرى نحن. أقول الحديث عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، ويعني بالصلاة صلاة الغداة، يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاة الصبح، يسألهم من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد الرؤيا قصها، يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، والكلوب حديدة من جزئين يعلق فيها الذبيح. إذا أردنا أن نسلخ الشاه فإننا نعلقها في ذلك الكلوب، وهو الذي يسميه الناس في لساننا بالشنكل. ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ به قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ فقال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر، فهر الحجر، فيشدق بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد كما هو، فعاد إليه فضربه. يعني هذا القائم على رأسه بالحجر يرمي بالحجر على رأس ذلك الرجل فيشدخه فيسلغه فيشقه ويتدهده الحجر يدردق، فيذهب فيأتي بالحجر فإذا الرأس قد التأم، يعني كما قال ربنا جل جلاله ثم لا يموت فيها ولا يحيا، إلا في الدنيا الإنسان يموت موتة واحدة، شدخ بحجر أو طعن بسكين أو أطلق عليه الرصاص يموت موتة واحدة. أما هذا الذي يعذب في البرزخ هو عذاب سرمدي أجارني الله وإياكم، يرمي عليه بالحجر فيتدهده، فإذا يأتي بالحجر فإذا الرأس قد التأم فيرجع إليه فيفعل به مثل ذلك. قال فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار، فإذا فيه رجال ونساء عراه، فيأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون، فإذا خمدت رجعوا. نسأل الله العافية. هذا فرن تنور من نوع خاص، أعلاه ضيق وأسفله واسع، والنار تأتيهم من تحتهم، إذا أحرقتهم تلك النار تدافعوا حتى يرتفعون، ثم بعد ذلك الأعلى ضيق فيرجعون. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق بنا. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، يعني ما مضى كله في العذاب وما سيأتي في النعيم، فإذا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط دارا أحسن منها فيها شيوخ وشبان، ثم صعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الملكين، طوفتماني الليلة فأخبراني، فأخبراني عما رأيت. قال نعم، الذي رأيته يشق شدقه كذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. هذا الذي يوضع له الكلوب يشرشر به شدقه إلى قفاه، ثم الشق الأيسر إلى القفا، ثم يرجع الملك فيجد الشق الأيمن قد التأم وعاد فيفعل به ذلك، هذا الكذاب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والآن هذا يصدق على من يكتبون في الجرائد ومن يتكلمون في الإذاعات ومن يستخدمون وسائط التواصل الاجتماعي كما يسمونها. بعض الناس قد يكذب كذبة على واحد من الناس بأن فلانا فعل كذا أو فلانا قال كذا، أو يكذب على جماعة أو يكذب على قبيلة أو طائفة أو قوم، فهذه الكذبة تبلغ الآفاق، تنتشر انتشار النار في الهشيم. والذي رأيته يشدخ رأسه، ذاك المضجع والآخر قائم على رأسه بصخرة أو فهر، يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية. إنسان يحفظ القرآن، يحفظ حروفه، لكن بعد ذلك لا يقف عند حدوده، ليس وقافا عند حدود الله، لا يقيم صلاة، لا يؤتي زكاة، لا يحل حلالا، لا يحرم حراما، بل هو مقتحم لحدود الله، مجترئ على حرمات الله، يعصي الله بقلبه، يعصي الله بجوارحه، ولا يبالي، بالليل نائم وبالنهار هائم، وليس للقرآن أثر في سلوكه يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في النقب، هذا التنور الذي أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا، فهم الزناة والزواني، الذين كانوا في الدنيا يعني والعياذ بالله من أهل الزنا، هذا يفعل بهم ذلك. والذي رأيته في النهر، ذاك الذي يسبح في نهر من دم، فإذا أراد أن يخرج، فإذا رجل قائم على الشاطئ يرمي في فيه بالحجر فيعود كما كان، فآكل الربا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن عذاب هؤلاء، عن عذاب الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وحدثنا عن صاحب القرآن الذي لا يعمل به، وفي بعض الألفاظ وينام عن الصلاة المكتوبة، وحدثنا صلى الله عليه وسلم عن آكل الربا، وحدثنا عن أهل الزنا. قال وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، يعني أولاد الناس الذين ماتوا وهم صغار وهم دعاميص الجنة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي يوقد النار فمالك خازن النار، هذا في القرآن، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبرائيل، وهذا ميكائيل، فأرجع رأسك. قال فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة، قال ذلك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك عليه الصلاة والسلام. يعني بشره الملكان بمنزله في أعلى عليين. وعندنا أيها الإخوان أيضا الحديث الإسراء، هو حديث طويل تعرفونه، وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب أهل النار. يا أيها الإخوة الكرام، نقف عند هذا الحد، لكن من باب التهيئة للدرس القادم، بعض الملاحدة ماذا قالوا؟ قالوا إنا نكشف عن القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الموتى بمطارق من حديد، ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانا تتأجج، ولو كشفنا حالة من الأحوال لوجدنا الميت لم يتغير، ولو وضعنا على عينيه الزئبق، يعني حين دفناه، وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله. قالوا لو دفنا ميتا وضعنا بعض الأشياء معه ثم جئنا بعد أيام فكشفنا عن القبر سنجده كما هو، وكيف يفسح له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله، ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم تزد ولم تنقص، وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ هذا كله من الشبهات التي طرحوها، فكيف يكون الجواب عنها؟ من افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف الحيتان ومدارج الرياح، كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ هذه يعني كلمات قالوها، قالها أسلافهم ويقولها الآن هذا الخلف السيء. وكيف نجيب عن هذا كله يأتي معنا في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. صحابة الجم الغفير، فما رواها واحد ولا اثنان ولا عشرة، بل رواها الجم الغفير، وقد رواها عن هؤلاء الصحابة كذلك الجم الغفير، وحصل بذلك التواتر المعنوي الذي يفيد العلم الضروري. ولذلك نقول عذاب القبر لا ينكره إلا ضال مضل، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه من جملة الإيمان باليوم الآخر، لأن القيامة على مراحل وعلى درجات، وأول مراحلها الموت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته. بقي بعد ذلك أيها الفضلاء أن نذكر أن هؤلاء الناس يثيرون شبهات قد أثارها أسلافهم من قديم، فقالوا بأن نكشف عن القبر، يعني ربما ندفن ميتا ثم نكشف عن قبره بعد أيام لسبب ما، فلا نجد نيرانا تتأجج ولا ملائكة عميا صما يضربون الناس بمطارق من حديد، ولا نجد أن هذا القبر قد اتسع لذلك الميت مد بصره، ولا أنه قد ضاق عليه حتى اختلفت فيه أضلاعه. قالوا ولو أنا دفنا ميتا فوضعنا على عينيه الزئبق لوجدناه على حاله، ما تغير منه شيء. ثم قالوا كيف يسع ذلك القبر الضيق لهذا الميت وللملائكة الذين ينعمونه أو يعذبونه أو يسألونه، وكيف يتسع للصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ ثم من أكلته الطيور وتفرق في بطون السباع، أو التهمته لحوش، أو أصابه الغرق أو الحرق، كيف يكون سؤاله؟ وها نحن نرى الرجل المصلوب الذي صلب على خشبة يبقى اليومين والثلاثة والسبعة ولا نرى ملائكة تسأله ولا ملائكة تنعمه أو تعذبه إلى آخر ما قالوا. والجواب على ذلك أيها الفضلاء بتقرير أمور لو أحاط بها الإنسان فإنه يسهل عليه الجواب عن هذه الشبهات. الأمر الأول بأن الأخبار التي جاء بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قسمان. القسم الأول ما تشهد له الفطر والعقول، ما تشهد له الفطر والعقول، يعني مثلا لو أن أي إنسان عاقل قيل له بأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بتحريم الخمر، تحريم المسكر، فإن الفطر والعقول تشهد لذلك بأن الخمر ضررها بليغ على العقول والأبدان، وأن الخمر مفاسدها عظيمة، مفاسد اقتصادية واجتماعية وصحية وأخلاقية ودينية إلى غير ذلك. لو أن أي عاقل سئل عن الصلاة وأنها من شرعة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإنه سيقول بأن للصلاة آثارا محمودة على القلوب والأبدان، وأن فيها من المنافع ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، هذا مما لا يكاد يستريب فيه عاقل. القسم الثاني من الأخبار التي جاء بها الرسل ما لا تدركه العقول بمجردها، يعني لو أطلق العنان للعقل من أجل أن يدرك كنه ذلك الشيء وحقيقته فإن العقل يقف عاجزا عن ذلك، وهذا يشمل الغيوب كلها. فالله جل جلاله وهو أعظم الغيوب ما يستطيع العقل أن يكيفه وأن يقول حقيقته كذا وكنهه كذا، بل كما قال جل جلاله عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك عالم الجن الذي أخبرنا الشارع بأنه عالم مخلوق من نار وأنهم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون وأنهم يروننا ولا نراهم ويسمعوننا ولا نسمعهم، هذا أيضا من الأخبار التي لا يدرك العقل كنهها. ولذلك نقول كل خبر جاء حكم العقل بأنه محال فهو لا يخلو من أمرين، إما أن يكون الخبر كذبا لا حقيقة له، وإما أن يكون العقل الذي يحكم عليه بأنه محال عقل فاسد. وقد بين ربنا جل جلاله هذه القسمة حين قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وقال جل من قائل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وقال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. هذا حال الناس. أقول مرة ثانية لو أن عقلا حكم على خبر، هذا الخبر ثابت جاء في القرآن أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، العقل قال هذا محال، معنى ذلك أن هذا العقل فاسد، صاحبه أعمى، ما عرف وظيفة العقل مع النص. وقد عرفنا بأن العقل مع النص وظيفته تتمثل في أمور أربعة، أولها جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد، ثم ثانيا غربلتها وتمحيصها من أجل أن يتبين المقبول من المردود وفق الصناعة الأصولية التي يعرفها أهل الشان. ثم الوظيفة الثالثة للعقل فك التعارض الذي يتوهم بين هذه النصوص. يعني أحيانا ربما يبدو للناظر في النصوص أنها متعارضة متناقضة، ينقض بعضها بعضا، فالعقل نعمله في فك هذا التعارض. ثم الوظيفة الرابعة إعمال العقل في استنباط الدلالات التي تستخرج من هذه النصوص مع تقوى الله عز وجل. ولذلك نصوص القرآن المفسرون الأولون عليهم رحمة الله استنبطوا منها من فوائد والعجائب الشيء الكثير، وما زال المعاصرون ممن فتح الله عليهم يستنبطون. وكذلك النصوص الحديثية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط منها الأولون، وكذلك يستنبط منها المعاصرون. والأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. كل فساد حصل فيما مضى أو يحصل الآن إنما سببه عدم الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الفرق القديمة التي ظهرت في التاريخ كالجهمية والمرجئة والمعطلة الذين جحدوا صفات الله عز وجل، والقدرية مجوس هذه الأمة، والجبرية، وكذلك الخوارج والروافض ممن لهم امتداد في عصرنا الذي نعيشه ولهم وجود، هؤلاء إنما أتوا من قبل سوء فهمهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تدخل الأهواء، أغراض الدنيا. يعني ربما أحيانا الإنسان يفهم النص على وجهه لكن في نفسه هوى، في نفسه هوى. وربنا جل جلاله قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ يعني أبو جهل لما كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لأن الأدلة قد خفيت عليه؟ اللهم لا، فإنه رأى انشقاق القمر، رآه بعينه، وسمع القرآن بأذنه، وجعل يعجب من نظمه، ثم إنه يعلم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة والورع والاستقامة، وأنه ما عهد عنه فحش ولا كذب صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الهوى هوى به. لما قيل له: أمحمد على حق أم على باطل؟ قال: إني لأعلم أنه على حق، ولكننا تنافسنا وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، متى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به. أمية ابن أبي الصلت لما كفر، هل لخفاء الأدلة عليه أو التباس الأمر عليه؟ اللهم لا، لكنه قال: كنت أحدث الناس أني أنا النبي المنتظر، وإني لأستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. قال: أنا أستحي من نساء ثقيف وأنا رجل كبير السن كبير العقل أن أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أصغر مني سنة، إني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. ولذلك نقول: الإنسان لا بد أن يتجرد من الهوى، ولا بد أن يسأل الله الهداية من أجل أن يتيسر له الفهم الصحيح لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الله جل جلاله جعل الدور ثلاثا: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة التي هي دار القرار، ورتب لكل واحدة من هذه. أما دار الدنيا فالأحكام فيها متعلقة بالبدن بالجوارح، والأرواح تبع لها، ولذلك الله جل جلاله لا يؤاخذنا بما تكلمت به نفوسنا، وإنما يؤاخذنا بما نطقت به ألسنتنا وما اقترفته جوارحنا: اليدان وما بطشتا، والرجلان وما مشتا إليه، والعينان وما نظرتا إليه، والأذنان وما استمعتا إليه، وقس على ذلك ما يدخل في بطوننا من طعام، ما تقترفه جوارحنا، ما تنطق به ألسنتنا من كلام. هذا الذي تتعلق به المؤاخذة الشرعية، والأرواح تبع للأبدان ولا عكس. ثم دار البرزخ، منذ أن تفارق الروح الجسد، فها هنا العذاب والنعيم واقع على تلك الأرواح والأبدان تبع لها، على عكس ما كان في داره في دار الدنيا. في دار الدنيا الأحكام واقعة على الأبدان والأرواح تابعة لها، في دار البرزخ النعيم والعذاب على الأرواح والأبدان تبع لها. ثم بعد ذلك في دار القرار يحصل التعلق الدائم. وقد أرانا الله جل جلاله في دار الدنيا بلطفه ما يقرب لنا هذه المسألة، فإن الإنسان النائم، الإنسان إذا كان نائما والنوم هو الموتة الصغرى، فإنه في منامه ينعم أو يعذب، وهذا الأمر يكون على الروح. يعني بعض الناس في منامه ربما رأى نفسه في روضة خضراء جالسا بين أهله وأصحابه، ويتضاحك معهم ويتناول من الطعام أشهى ومن الشراب أعذبة، وهو في حال هانئة. وبعض الناس قد يرى في منامه أن أعداءه قد تسلطوا عليه، فهم يصفعونه ويضربونه، وربما يرى في منامه حيات وثعابين، أو يرى في منامه كلابا تنهش أو تركض خلفه. هذا كله يحصل لماذا؟ يحصل للأرواح، وقد يمتد أثر ذلك إلى الأبدان. فكم من إنسان يرى في منامه أنه يأكل أو يشرب ثم يستيقظ وأثر ذلك في فمه، وكم من إنسان يرى في منامه أنه قد جرح أو أنه قد عذب ثم يستيقظ وأثر ذلك على بدنه. وقد يحكى لنا من ذلك الشيء الكثير، لا أقول مما نقرأه في الكتب، بل مما نسمعه من الناس، أن الواحد منهم يرى في منامه شيئا ثم بعد ذلك يقع بعض الأثر على بدني، إن كان من نعيم أو كان من عذاب. يقول ابن القيم رحمه الله: وذلك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكثير من الناس يستبعد الشيء ويستنكره حتى يقع له أو يقع عليه. أيها الإخوة الكرام، قد تجد الرجلين في فراش متقارب، يعني رجلان ينامان في مكان واحد في غرفة واحدة وتجد أحدهما في منامه منعما والآخر في منامه معذبا وقد جمعهما مكان واحد باختلاف الحالة التي نام عليها، فإن أحدهما قد نام على طهارة وذكر الله عز وجل ونام على ذكر حتى غلبته عيناه فروحه تطوف حول العرش. إنسان قبل أن ينام توضأ ثم بعد ذلك أتى بالآيات القرآنية التي أثرت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند المنام، وأتى بالأذكار النبوية ومسح بكفيه ما استطاع من جسده واضطجع على شقه الأيمن وما زال يذكر الله حتى غلبته عيناه، وآخر نام على فحش وقبح وعلى غير ذكر ولا طهارة وما اعتنى بأن يقرأ من القرآن شيئا ولا بأن يدعو، ثم انبطح على بطنه فرأى في منامه ما يسوءه. كذلك أيها الناس، من كان في دنياه عاملا بطاعة الله مستقيما على أمر الله فإنه عند الموت وبعدما يوضع في قبره هو في النعيم المقيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن كان منحرفا عن طاعة الله مكذبا بقدر الله مجترئا على حدود الله فإنه عند موته وبعد أن يوضع في قبره هو في الشقاء الدائم عياذا بالله عز وجل. ثم رابعا، يا أيها الفضلاء، ربنا جل جلاله جعل أمر الآخرة وما يتعلق بها غيبا مستورا، جعل أمر الآخرة ومتعلقاتها غيبا مستورا حجبها عن إدراك المكلفين، وذلك من تمام حكمته جل جلاله من أجل أن يتميز المؤمنون بالغيب عن غيرهم، وإلا لو كان ذلك العالم مشاهدا لاستوى في الإيمان والتصديق به المؤمن والكافر، لكن الله عز وجل ابتلانا فجعلها من الغيب المكنون من أجل أن يتميز المؤمنون على غيرهم. وأول ذلك أن الملائكة تنزل بالإنسان المحتضر ويكلمونه ويخاطبونه وينعمونه أو يعذبونه ونحن جالسون من حوله لا نرى شيئا ولا نسمع شيئا. الله جل جلاله قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل نسمع من ذلك شيئا؟ الملائكة يقولون: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ونحن لا نسمع شيئا. بل إن بعض المحتضرين قد يخاطب أولئك الملائكة والناس من حوله يسمعون كلامه ويستغربون، يعني مثل ما سمع بعض المحتضرين يقول أهلا وسهلا بهذه الوجوه. وكذلك خبر النساج رحمه الله، رجل من عباد الله الصالحين، لما نزل به ملك الموت والناس من حوله جلوس، فبدأ يخاطب ملك الموت يقول له: اصبر يرحمك الله، فإنما أمرت به لا يفوت وما أمرت به يفوت. فدعا بوضوء فتوضأ ثم قام يصلي فقبض وهو يصلي. يعني يقول لملك الموت: أنت جئت لقبض روحي وروحي لا تفوتك، أما أنا فإنني أمرت من الله بأن أصلي والصلاة يفوت وقتها، فما أمرت به لا يفوت وما أمرت به يفوت. دعا بماء توضأ ثم قام يصلي فقبض رحمه الله. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان في قربات النزع قال: أجلسوني، فأجلسوه فقال: اللهم قد أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم جعل يقول: ها هنا ها هنا ها هنا، يعني كأن ضيوفا دخلوا عليه وهو يجلسهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، من تخاطب؟ قال: إني لا أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم اضطجع رحمه الله وقال: اخرجوا عني. قال لمن معه: اخرجوا عني. فخرجوا، ثم سمعوه يرتل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم شموا ريحا طيبة فدخلوا عليه فإذا هو قد قبض، رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الخاتمة الحسنة. وكذلك محمد بن واسع لما سجي رضي الله عنه للموت جعل يقول: مرحبا بملائكة ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم شمت ريح طيبة ثم شخص ببصره رضي الله عنه فمات. والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر. ويكفينا قول ربنا جل جلاله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن، أي الله جل جلاله بملائكته ورسله، أقرب إلى هذا الميت منكم أيها الجالسون حوله أو المحيطون بفراشه، ولكن لا تبصرون، لا تبصرون من ذلك شيئا، لأنه عالم غيبي لا يدرك حقيقته إلا الله جل جلاله. ثم خامسا: يا من تكذبون بعذاب القبر فتقولون: لا نرى نيرانا تتأجج ولا ملائكة بأيديها مطارق من حديد، ولا نرى خضرة في القبر، ولا نرى حيات وثعابين، ولا نرى شيئا مما تذكرونه. نقول لهم: هل بالضرورة أن النار التي في القبر هي من جنس نار الدنيا، وأن الخضرة التي في القبر هي من جنس خضرة الدنيا؟ يعني هؤلاء لضحالة عقولهم يقيسون عالم البرزخ الذي هو غيب على عالم الشهادة، فإذا سمعوا عن الخضرة لا يخطر ببالهم إلا الخضرة التي في الدنيا، وإذا سمعوا عن النار لا يخطر ببالهم إلا النار التي في الدنيا. قول: أيها الإخوة الكرام، نحن كمسلمين نوقن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جلاله أن يحمي تلك الحجارة وذلك التراب الذي تحت ذلك المقبور بحيث تكون أشد عليه من نار الدنيا. هل الله عز وجل عاجز عن ذلك؟ قدرة الرب تعالى أوسع وأعجب، وقد أرانا في دنيانا من آيات قدرته ما يبهر الألباب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب، نعوذ بالله من الخذلان. الآن أيها الإخوان، آيات ربنا جل جلاله في هذا الكون كما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني انظروا أيها الإخوان، الواحد منا يضع النطفة في رحم الزوجة، ثم بعد ذلك الله جل جلاله بقدرته يجعل تلك النطفة علقة، ثم يجعل تلك العلقة مضغة، ثم يكسو العظام لحما، ويشق السمع والبصر، ويصور هذا المخلوق وهو في الرحم، ويرسل الملك فينفخ الروح في ذلك الجنين، والأم خلال ذلك كله تأكل وتشرب وتضحك وتدخل وتخرج وتنام وتصحو، ما احتاجت أن ترقد في مستشفى، ولا أن تعرض لمخدر، ولا أن يشق بطنها حتى إذا أذن الله بخروج ذلك المولود فإنه يخرج بإذن ربه، كما قال سبحانه: ثم السبيل يسره، يسر له الخروج. أليست هذه آية من آيات ربنا جل جلاله؟ ولو احتاج الطبيب أن يجري لك جراحة يسيرة في عينك أو في أذنك أو في رجلك أو في ركبتك، فإنه لا بد أن يرقدك، ولا بد أن يخدرك، ولا بد أن تمكث بعد ذلك في المستشفى ساعات أو أياما ولربما أسابيع وشهورا، مع أن الأمر يسير وفي موضع محدد. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله: ولكن النفوس مولعة بالتكذيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهناك أيها الإخوان يعني قصص مذكورة تثبت أو لا تثبت لا يعنينا، والقصص إنما تذكر من باب الاستئناس لا على أنها شاهدة ودليل بنفسها، وإنما من باب الاستئناس. يعني عذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن والسنة، ولكن من باب القصص ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور راويا عن عامر الشعبي أن رجلا وهو عبد الله بن عمر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين مكة والمدينة، يعني يمشي بين مكة والمدينة على دابته، فمر ببدر، مر بالأرض التي حصلت فيها موقعة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فانشقت الأرض، فرأى رجلا يخرج من تحت الأرض وآخر يضربه بمقمعة وقد اشتعل جسده نارا، جسد هذا المقبور اشتعل نارا، وفي يد عبد الله بن عمر شيء من ماء، وذاك يقول له: انضح يا عبد الله. ومن يضربه يقول له: لا تنضح يا عبد الله. يقول: فما أدري، هل سماني باسمي أم ناداني كما تنادي العرب بعضا؟ هذا يقول انضح، يعني رش عليه من هذا الماء، وذاك يقول: لا تنضح. قال: ثم جره فالتأمت الأرض عليهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك عدو الله أبو جهل، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، كما قال ربنا عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا، وفي قراءة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعانون من العذاب في قبورهم ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. ويروي كذلك عن بعضهم قال: مررنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة فسمعنا نهيق حمار، سمعنا نهيق حمار، فقلنا لهم أي لأهل ذلك المكان: ما هذا النهيق؟ قالوا: هذا رجل كان عندنا، كانت أمه تكلمه بالشيء فيقول لها: انهقي نهيقك. فلما مات سمع هذا النهيق من قبره في كل ليلة، والجزاء من جنس العمل. وذكر ابن أبي الدنيا عن عمرو بن دينار قال: كان رجل من أهل المدينة وكانت له أخت في ناحية المدينة فاشتكت، وكان يأتيها يعودها ثم ماتت فدفنها، فلما رجع ذكر أنه نسي شيئا في القبر كان معه، فاستعان برجل من أصحابه، فنبشنا القبر ووجدت ذلك المتاع. فقال ذلك الرجل لمن معه: تنحى حتى أنظر، تنحى حتى أنظر على أي حال أختي. فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر مشتعل النار، فرد عليه اللبن وسوى القبر، فرجع إلى أمي فقال ما كان حال أختي؟ فقالت له وما تسأل عنها وقد هلكت، يعني ماتت. فقال لتخبريني؟ فقالت كانت تؤخر الصلاة وتأتي أبواب الجيران فتلقم أذنها أبوابهم وتخرج حديثهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، أي الرصاص المذاب الحار، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذا الكلام أيها الإخوان الذي يذكره ابن القيم رحمه الله سمعته من شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله، وقد زارنا مرارا في هذا المسجد. يقول كان في بلادنا امرأتان غير مزوجتين، يعني اثنين كل منهما عزبة ما لها زوج، وقد عاشتا زمانا طويلا، وقد عرف عنهما الاستقامة والصلاح والصيام والقيام وقراءة القرآن وما إلى ذلك. فماتت إحداهما، إحدى تينك الأختين ماتت فدفنت، فواحد من الناس تذكر أن عمامته قد سقطت في القبر وكان فيها شيء من مال، والناس فيما مضى المال كان الدراهم الفضية أو الدنانير أو الجنيهات الذهبية. قال فاستعان ببعض الناس ورجع ليحفر ليأخذ عمامته، لما تذكرها فإذا القبر مشتعل النار. هذا القبر على تلك المرأة التي عرف عنها الصيام والقيام والقرآن. فرجعوا إلى أختها التي بقيت حية وسألوها عن حالها وما رأوا منها، فقالت هذه المرأة كانت تطعن في أنساب الناس، فلعل ذلك منه، تطعن في أنساب الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام عد الطعن في الأنساب من الكبائر، ثنتان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فالطعن في الأنساب من الخطورة بمكان. ولما تاب بعض النباشين كما يقول أبو إسحاق الفزاري، لما تاب بعض النباشين سئل عن سبب توبته قال أكثر من نبشتهم وجدت وجوههم قد حولت إلى غير القبلة. يعني الميت إذا وضعناه في قبره فإننا نوجهه إلى القبلة، أكثر من نبشوا وجدوا ووجوههم إلى غير القبلة. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لمسلمة بن عبد الملك، قال له يا مسلمة من دفن أباك؟ قال مولاي فلان. قال فمن دفن أخاك الوليد؟ قال مولاي فلان. قال فأنا أحدثك ما حدثني به أنه لما دفن أباك وأخاك فوضعهما في قبورهما وذهب ليحل العقد عنهما وجد وجوههما قد حولت في أقفيتهما. يعني الميت إذا وضعناه فإننا نرخي عنه أربطة الكفن. أقول أيها الإخوة الكرام الأصل في عذاب القبر بأنه غيب مستور، لكن الله عز وجل قد يطلع على ذلك بعض خلقه، مثلما أن الجن عالم مستور وقد يراهم بعض الناس أحيانا، والملائكة عالم مستور وقد يراهم بعض الناس أحيانا، مثلما كان عمران بن حصين رضي الله عنه تسلم عليه الملائكة، ومثلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبريل، ومثلما رأى عبد الله بن عباس جبريل، ومثلما رأت أمنا عائشة رضي الله عنها جبريل. فرغم أن الملائكة والجن من عالم الغيب إلا أنهم قد يروا أحيانا. فكذلك عذاب القبر الأصل فيه بأنه عالم غيبي، لكن الله عز وجل قد يطلع عليه من شاء من خلقه. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يحكي أنه لما وضع الوليد بن عبد الملك في قبره إذا هو يركض في أكفانه، يركض أو يرفس في أكفانه، فقال ولده عاش أبي ورب الكعبة، فقال له عمر بن عبد العزيز بل عوجل أبوك ورب الكعبة. وكذلك بعض الناس غسل ميتا قال فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه. والآن لو تابعتم يعني الشباب الذين يدخلون على اليوتيوب وسمعوا أحاديث بعض من يغسلون الموتى ومن يدفنون الموتى، فإنهم والله يحدثون في ذلك بالعجب العجاب. وكما قلت لكم هذه القصص ما تذكر وما نسمعها وما نصدقها من أجل أن نعتقد شيئا جديدا، وإنما الاعتقاد عندنا راسخ، وإنما يستأنس بهذه القصص. ثم الأمر السابع أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله أرانا في الدنيا عجائب. هذا جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخاطبه ويكلمه، يسمعون شيئا، وأمنا عائشة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك من ربك السلام، فتقول له وعليك وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته، سبحان الله يا رسول الله، ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى. فالذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه لمحض عقولهم ينبغي أن ينكروا كذلك نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العقول لا تستوعب ذلك. وأحيانا يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس والصحابة لا يسمعون شيئا، وهو أشد أنواع الوحي، حتى إنه ليفصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. والجن الآن موجودون بيننا ولا نراهم، ويتحدثون فيما بينهم ولا نسمعهم. وكذلك الملائكة كانت تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم، والمسلمون معهم لا يرون من ذلك شيئا ولا يسمعون كلامهم. الله جل جلاله يوم بدر ماذا قال للملائكة؟ إني معكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الصحابة ما رأوا شيئا، حتى إن الصحابي يأتي بالكافر أسيرا، قابض له كافر، رسول عليه الصلاة والسلام يسأل الكافر من أسرك؟ صحابي يقول أنا، يقول الكافر لا بل أسرني رجل يلبس ثيابا بيضا ما رأيته قبل اليوم قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم يقول للصحابي أسكت، ذاك ملك أيدك الله به. الكافر رآه والصحابي ما رآه، والله على كل شيء قدير. وكيف يستنكر ذلك من يعرف الله سبحانه وتعالى ويقر بقدرته؟ وهو سبحانه ماذا قال لنا؟ قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد أبعد من قال التسبيح هنا المعرفة، لو كان مجرد المعرفة لما قال ربنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك ربنا جل جلاله قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وربنا قال عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. وأبعد من قال بأن التسبيح هو رجع الصدى، إذا كان رجع الصدى إذن ما قيمة أن تكون تلك آية له داود عليه السلام ورجع الصدى. أي واحد منا الآن لو ذهب فوقف بين سلسلة من الجبال وليس هناك سيارات ولا ضوضاء وبدأ يقرأ أو يصيح فإن الصدى يرجع إليه. وكذلك الصحابة كانوا يأكلون الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يسمعون تسبيحه بين يديه، إلى غير ذلك من العجائب التي أرانا الله عز وجل إياها. وهؤلاء الذين يقولون نضع على عيني الميت الزئبق ثم نجده على حاله، نقول لهم: هل الله عز وجل يعجز أن يزيل ذلك الزئبق ويعذب الميت أو ينعمه، ثم بعد ذلك إذا جئتم فحفرتم أعاده كما كان مزيدا من الابتلاء لكم، من أجل أن يتبين الذين صدقوا ويعلم الكاذبين؟ ولذلك نقول: من الجهل استبعاد شق الملك الأرض والحجر، وقد جعلهم الله عز وجل له كالهواء للطير. طيب، نقف. ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس ذكر بعض الأمور التي يعرف من خلالها الجواب على الشبهات التي يثيرها من ينكرون عذاب القبر. وأول هذه الأمور أيها الفضلاء أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه فرع عن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. فلو أننا أيقنا بأن الله عز وجل قادر وقدير ومقتدر، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإنه بعد ذلك لا يكون عسيرا على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه. والأمر الثاني بأن الأخبار التي جاء بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ضربان: ضرب تشهد له الفطر والعقول ولا يحتاج إلى كبير عناء، والضرب الثاني ما تحار فيه العقول لأنها لم تدرك لذلك كنها ولا كيفية. وكل ما حكم العقل بأنه محال إما أن يكون الخبر فيه كاذبا وإما أن يكون العقل فاسدا. ثم الأمر الثالث أن ربنا جل جلاله جعل الدور ثلاثا: دار الدنيا والأحكام فيها جارية على الأبدان والأرواح تابعة لها، ودار البرزخ والأحكام فيها جارية على الأرواح والأبدان تبع لها، ثم دار القرار التي يكتمل فيها اتصال الروح بالبدن فتكون الأحكام جارية عليهما معا فلا تفارق الروح البدن لا بنوم ولا موت. ولكل واحدة من هذه الدور أحوال تختص بها. ثم الأمر الرابع بأننا لا نقيس أحوال عالم البرزخ على أحوال الدنيا، فإذا سمعنا عن نيران تتأجج في القبر فليس بالضرورة أن تكون من جنس نار الدنيا، ولو سمعنا عن خضرة في القبر فليس بالضرورة أن تكون من الخضرة التي عهدناها في الدنيا. ثم الأمر الخامس بأن الله عز وجل أرانا في الدنيا من العجائب ما كان الناس يستبعدونه فيما مضى. يعني الآن هذا الذي يقول بأننا نكشف عن القبر فلا نجد نيرانا تتأجج ولا ملائكة بأيديهم مطارق من حديد يضربون الناس بها، قول له: لا يبعد في قدرة ربنا جل جلاله أن يحمي الحجارة والتراب تحت الميت فيكون أشد عليه من نار الدنيا. والآن هذه الأسلاك الكهربائية لو أن الإنسان أمسك بها من خلال غشائها الذي يغطيها فإنه لا يجد في ذلك ألما ولا يتعرض لخطر، لكن لو أن هذا الغشاء الذي يغطيها قد مزق وأفضى الإنسان إلى باطنها بيده فإنه ربما يموت وربما تتلف يده إذا كان البشر يصنعون ذلك. فالله جل جلاله على كل شيء قدير. إذا كان البشر يستطيعون أن يحفروا القبر فيجعلونه 10 أذرع أو أكثر من ذلك أو يضيقونه، فالله جل جلاله على كل شيء قدير. فما ينبغي أن نقيس تلك الأحوال الأخروية بما عهدناه في قدراتنا معشر بني الإنسان أو بما عهدناه في دنيانا، بل علينا أن نعتقد يقينا أن الله على كل شيء قدير. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام جواب على سؤال يقول قائلهم: إذا كان عذاب القبر حقا فلما لم يذكر في القرآن؟ إذا احتج عليهم بالأحاديث الصحيحة الصريحة يقولون: لا، نحن نريد دليلا من القرآن. والجواب على ذلك من وجهين: وجه مجمل وآخر مفصل. أما المجمل فإننا نقول بأننا نؤمن بالسنة كما نؤمن بالقرآن، ونستقي العقائد والأحكام من السنة كما نستقيها من القرآن، لأن ربنا جل جلاله قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال مخاطبا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد اتفق السلف رضوان الله عليهم على أن الحكمة هاهنا مرادا بها السنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فلو أن عذاب القبر ما ذكر في القرآن فيكفينا أنه ذكر في السنة، وتقدم معنا أن الأحاديث في ذلك قد تواترت تواترا معنويا. هذا هو الجواب المجمل. ثم الجواب المفصل نقول لهم: عذاب القبر قد ذكر في القرآن في أكثر من 10 مواضع، لا في موضع ولا 2 ولا 3، بل في أكثر من 10 مواضع. ففي سورة الأنعام يقول ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم أي يوم قبض الأرواح. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا، أي جئتمونا في هذه القبور فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ثم في الموضع الثاني في سورة الأعراف يقول ربنا جل جلاله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا كله يقال لهم عند التوفي، عند قبض الأرواح، لأن الآية تقول: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. وفي سورة الأنفال وهو الموضع الثالث يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يقولون لهم ذلك في حال التوفي، في حال قبض الأرواح يبدأون معهم رحلة العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. والآية نازلة في سياق الحديث عن كفار بدر، لكنها متناولة بعمومها لكل كافر، لأن الذين من الأسماء الموصولة التي هي من ألفاظ العموم باتفاق أهل الأصول. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ثم الموضع الرابع في سورة التوبة في سياق الحديث عن المنافقين، يقول ربنا جل جلاله: سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين. فسر غير واحد من المفسرين وعلى رأسهم شيخهم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، أن إحدى المرتين عذاب القبر، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. سنعذبهم مرتين، المرة الأولى ما يصيبهم في الدنيا من الأسر أو القتل أو ذهاب الأموال أو الضنك الذي يعانونه في دنياهم، فهذه المرة الأولى. والمرة الثانية في قبورهم، ثم يردون إلى عذاب أليم أي يوم القيامة، هذه في سورة التوبة. ثم من المواضع كذلك في سورة القتال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا جل جلاله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم أو أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة أي قبضت أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم. وكذلك من المواضع في سورة غافر ومن أصرحها وأوضحها قول ربنا جل جلاله في سياق الحديث عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في قبورهم، ويوم تقوم الساعة عذاب آخر هو أشد من الأول، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والموضع السابع في سورة السجدة قول ربنا جل جلاله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسر عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، فسر العذاب الأدنى هاهنا بعذاب القبر، بعذاب القبر. هناك عذاب أدنى وعذاب أكبر، العذاب الأكبر في جهنم أجارنا الله وإياكم، والعذاب الأدنى هو عذاب القبر. ويشكل على هذا التفسير قوله جل جلاله: لعلهم يرجعون، إذا توفتهم الملائكة وعذبوا في قبورهم. والجواب أيها الإخوة الكرام بأن ابن عباس رضي الله عنهما فهمه دقيق ونظره ثاقب وأفقه واسع، فإن الله عز وجل ما قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى، وإنما قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي بعض العذاب الأدنى، وهو ما يكون من القتل أو الأسر أو الذهاب الأموال وضرب الجزية وما إلى ذلك، هذا بعض العذاب الأدنى، وبعضه الآخر عذاب القبر. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافر والفاجر في قبره: فيفتح له باب إلى جهنم فيأتيه من حرها سمومها، ما قال فيأتيها حرها وسمومها، وإنما يأتيها من حرها وسمومها. ومن المواضع كذلك قول ربنا جل جلاله في خواتيم سورة الواقعة: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا الكلام وارد في سياق الحديث عن النزع، لأن بداية الآيات فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي في حال الاحتضار، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم استمر السياق فبين ربنا جل جلاله أن الناس على أقسام ثلاثة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم دون الفريق الأول فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فالكلام هاهنا عما يكون حال الاحتضار وما بعده. ومن المواضع كذلك خواتيم سورة الطور، قال ربنا جل جلاله: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. العذاب دون ذلك أي دون عذاب جهنم هو عذاب القبر. ومن المواضع كذلك في خواتيم سورة الفجر، يقول ربنا جل جلاله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مفهوم هذه الآيات أن غير أصحاب النفوس المطمئنة يقال لهم غير ذلك. وقد فسر هذا الموضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب حين الكلام عن النزع: إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: أخرجي أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الفاجر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه يقول: أخرجي أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه فيه في جسده. فهذا الحديث مفسر لتلك الآيات الكريمات في خواتيم سورة الفجر. وهكذا أيها الإخوة الكرام تجدون عذاب القبر يذكر في القرآن مرارا، أحيانا في القرآن المكي وأحيانا في القرآن المدني، أحيانا في سياق الحديث عن المؤمنين الطيبين وما أعد الله لهم من النعيم المقيم، وأحيانا في سياق الحديث عن الكفار والفجار والمنافقين. ثم بعد ذلك يبقى الكلام عن مسألتين أيها الإخوة الكرام: ما هي الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ هذه مسألة. وما هي الأسباب التي ننجو بها من عذاب القبور؟ أما السؤال الأول، ما هي الأسباب التي يعذب بها أهل القبور؟ فالجواب من وجهين: وجه مجمل وآخر مفصل. أما الوجه المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وارتكابهم معاصية وإضاعتهم أوامره، فلا يعذب الله عز وجل روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا. فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر من آثار غضب الله عز وجل وسخطه. هذا هو الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فإن لعذاب القبر أسبابا أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول هذه الأسباب وهو الذي قادنا إلى هذه الدروس المفصلة عدم الاستتار من البول، عدم الاستنزاه من البول، عدم الاستبراء من البول، كون الإنسان يكشف عورته أمام الناس، ما يتقي رشاشة بوله، ما يتأنى إلى أن يستفرغ ما في المخرج، ما يستبرئ من بوله باستعمال الماء أو اليابس المنقي، هذا سبب من أسباب العذاب. طيب، وإذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فمن باب أولى ترك الصلاة، أليس كذلك؟ لأن الاستبراء من البول إنما هو تحصيل لشرط صحة الصلاة، فما بالكم بمن ترك الصلاة أصلا؟ لا شك أنه أولى بهذا العذاب. طيب، السبب الثاني السعي بالنميمة بين الناس. إنسان ينقل الكلام وهو صادق، يقول لك فلان قال فيك كذا وكذا، وفعلا فلان قال فيك كذا وكذا، يعذب في قبره لأنه نمام. طيب، فما بالكم بالكذاب الذي ينقل كلاما لم يحصل؟ إذن من باب أولى هو معذب في قبره. ومثله كذلك المغتاب، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم، فلما سأل عنهم قيل لهم هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأيضا من أسباب عذاب القبر كما مر معنا في حديث سمرة، الكذاب الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، والزناة والزواني، وأكل الربا. مر معنا الحديث الذي في البخاري في الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه رأى إنسانا يشرشر شبقه إلى قفاه، ورأى رجالا ونساء في مثل التنور، أعلاه واسع وأسفله ضيق، ويأتيهم لهب من أسفلهم، فإذا جاءهم هذا اللهب ضوضوا. فلما سأل عنهم قيل هؤلاء هم الزناة الزواني. ورأى ذاك الذي يسبح في بحر من الدم، فقيل له هذا آكل الربا. فأكل الربا سبب لعذاب القبر، الزنا سبب لعذاب القبر، الكذب سبب لعذاب القبر، والنوم عن الصلاة المكتوبة سبب لعذاب القبر، النميمة سبب لعذاب القبر، عدم التوقي من البول سبب لعذاب القبر. أيضا من أسباب عذاب القبر أيها الإخوة الكرام الغلول، الغلول، السرقة من المال العام. لما كان عليه الصلاة والسلام في خيبر ومعه غلام يقال له مدعم، وصعد ليصلح رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم غريب فقتله، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا غل من المغنم. ففتش الصحابة متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين. فالغلول سبب لعذاب القبر. وكذلك من أسباب عذاب القبر أكل مال اليتيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقواما معهم أفهار من نار، أي حجارة من نار، يلقمونها أفواههم فتخرج من أدبارهم، فسأل عنهم فقيل له هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فبالجملة أيها الإخوة الكرام عذاب القبر ناتج من معاصي القلب والعين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله، فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والموضع في الفتنة والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف في كلامه وآكل الربا وآكل أموال اليتامى وآكل السحت من الرشوة وغيرها وآكل مال أخيه المسلم بغير حق وشارب المسكر والزاني واللوطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه والمحلل والمحلل له والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتي بغير ما شرع الله والمعين على الإثم والعدوان وقاتل النفس التي حرم الله والملحد في حرم الله والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها والمقدم رأيه وسياسته على حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنائحة التي ترفع صوتها بالبكاء على الميت وتعداد ما مآثره إلى غير ذلك من أصحاب المعاصي هؤلاء جميعا معذبون في قبورهم نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الثاني: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ ونسأل الله أن ينجينا جميعا. هناك أسباب أيها الإخوة الكرام، والجواب كما هي عادة ابن القيم يقول من وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فهو أن نتقي ما مضى ذكره، يعني الذي يريد أن ينجو من عذاب القبر لا يقتل نفسا ولا يأكل مال امرئ مسلم ولا يقذف محصنة ولا يأكل ربا ولا مال يتيم ولا يشهد زورا ولا يغشى فجورا ولا يتكبر على عباد الله. وكذلك الذي يريد أن ينجو من عذاب القبر يؤدي الصلاة في أوقاتها ويستبرئ من بوله ويستتر من أعين الناس ولا يسعى بكذب ولا غيبة ولا نميمة ولا يغل من المال العام إلى غير ذلك. ثم هناك أسباب مفصلة، أولها أيها الإخوة الكرام الإكثار من الاستعاذة بالله من عذاب القبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلمهم إذا صلى أحدهم ففرغ من التشهد أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فالإنسان المؤمن على ذكر دائما من عذاب القبر، يكثر أن يستعيذ بالله من ذلك العذاب ويسأل الله أن يقيه إياه. ثم السبب الثاني للوقاية من عذاب القبر أيها الإخوة الكرام، المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة، تواظب على قراءة سورة الملك، وهي سورة 30 آية، ما تستغرق قراءتها سوى 5 دقائق أو دون ذلك. سورة الملك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، إنسان في القبر يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. والحديث في سنن الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال الرجل بلى. قال اقرأ تبارك الذي بيده الملك احفظها وعلمها أهلك وولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. هنا عبد الله بن عباس يطلب منا أن نحفظها وأن نقرئها أولادنا وجيراننا وأهل بيتنا، كل واحد منا يقرئها لأهل بيته أي للزوجات وللأولاد للصبيان، ويقرئها كذلك للجيران، ننشرها بين الناس. لما؟ لأنها المانعة تمنع من العذاب، ولأنها المنجية تنجي من عذاب القبر ومن عذاب النار، ولأنها المجادلة والمخاصمة تجادل عن صاحبها يوم القيامة. فهذا هو السبب الثاني المنجي من عذاب القبر. طيب السبب الثالث أيها الإخوة الكرام الرباط في سبيل الله. الرباط إنسان يكون مرابطا يحرس ثغور المسلمين يسهر على أمنهم وراحتهم. الحديث رواه مسلم في صحيحه عن سلمان عليه من الله الرضوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، لأن الرباط عبادة يتعدى نفعها، أما الصيام والقيام فهذه عبادات قاصر نفعها. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وكذلك عند الترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. طيب السبب الرابع أيها الإخوة الكرام الشهادة في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، الشهيد لا يفتن في قبره. طيب كيف عرف الصحابة بأن الشهيد لا يفتن في قبره؟ لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد عند ربه ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن فتنة القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج 72 حورية من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. هذه خصال ست، من بينها أنه يأمن فتنة القبر. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة، كفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة، يعني والله أعلم أن هذا الشهيد قد امتحن قبل أن يموت، وعلم صدق إيمانه ببارقة السيف على رأسه، فلم يفر بل ثبت حتى قتل، فدل على أن إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه في سبيل الله عز وجل. فهو غاضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عامل على إظهار دينه وإعزاز كلمته، فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره. طيب، السبب الذي بعده من الأسباب المنجية من عذاب القبر، من مات مبطونا، من مات بداء البطن، إنسان مات بداء في بطنه. في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات مبطونا مات شهيدا، ووخي فتنة القبر، وغدي وريح عليه برزق من الجنة. من مات مبطونا مات شهيدا، ووقي فتنة القبر، وغدي وريح عليه برزق من الجنة. والسبب الذي بعده أيها الإخوة الكرام، الموت يوم الجمعة أو ليلتها، الموت يوم الجمعة أو ليلتها. فإن الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز بأن إسناده حسن أو صحيح بمجموع طرقه وتعددها، حكم بأن هذا الحديث حسن أو صحيح لكثرة طرقه وشواهده. هذه هي بعض الأسباب أيها الإخوة الكرام التي ينجو بها العبد من عذاب القبر. والذي ينبغي أن نعض عليه أن نتقي الله عز وجل ما استطعنا، ونتوقع الأسباب الموصلة إلى عذاب القبر. ومن الأسباب اليسيرة أن نحافظ على قراءة سورة الملك كل ليلة، وأن نحافظ على الاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة مفروضة أو تطوعية، بعد أن نفرغ من التشهد قبل أن نسلم نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار برحمته.